الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على فرح يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المجاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليوم 13 من شهر رمضان المبارك نتناول في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى إكمالا لما كنا قد بدأناه في حلقتين سابقتين، الثورات التي حدثت في العهد الأموي ودور المجوس في هذا الجانب، وسوف نسلط على أثر رميض الجمر في ثورة زيد بن علي رضي الله عنه، حينما تحرك أولئك الموجودين في الكوفة وأضرموا النار في ثورته لتهييجه للخروج على الدولة. فثورة زيد بن علي بن الحسن بن الحسين رضي الله عنه قد تأثر الفرس بها، وكان حقيقة يعني بدايتها حينما غضب الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وهو الخليفة الأموي على في زمن زيد بن علي، على والي العراق خالد بن عبد الله القسري بسبب شايات ومساع ظالمة في حق خالد، فقام بعزله، يعني قام هشام بعزل خالد القسري، فقام بعزله وكلف مكانه رجلا من ألد أعدائه، وهو من يعني يقال له يوسف بن عمر الثقفي، وكان واليا على اليمن. وطبعا حينما نقول يعني هذا الاسم يتبادر للذهن شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي، بل كان يتشبه بشخصية الحجاج بن يوسف الثقفي لقرابته. فكان أول ما فعله طبعا يوسف عندما دخل العراق القبض على خالد القسري والتحفظ على كل أمواله ومحاسبته عليها. وفي أثناء المحاسبة والتحقيق قد يعني ادعى البعض على خالد أنه قد أودع جزءا من ماله وديعة عند من؟ عند زيد ابن علي، فأرسل للخليفة هشام ابن عبد الملك بذلك، فألح على زيد بن علي بالتوجه إلى الكوفة ليتحقق من هذه القضية. وهذه التهمة تهمة كبيرة جدا، وبالفعل استجاب زيد بن علي وذهب إلى الكوفة واستبانت براءته من تلك التهمة التي ألصقت به رحمه الله. لكن زيدا يعني ظل مقيما بالكوفة لبعض الوقت ما دام أنه استدعي إليها للتحقيق، فظل حقا ماكثا فيها فترة من الوقت، ولم يعد فور الانتهاء من التحقيق في القضية. عندها علم الشيعة بالكوفة والعراق عموما أن زيد ابن علي ابن الحسين مقيم في الكوفة، فهي فرصة سانحة لهم لأن ينهالوا وأن يبرز الناس الذين لهم شغف في بقايا الآثار المجوسية من بقايا تبعية الساسانيين، وأن ينهالوا عليه من كل صوب وحد للتحشي ضد الأمويين بالألوف. فأخذوا يبايعونه ويقسمون بين يديه بالقتال حتى الموت، بل زينوا له الخروج على اجتماع كل شيء. ووصل الأمر أنه وصل عنده في الديوان ما يقارب 40,000 مقاتل. وحينها قرر زيد بن علي أن يقدم موعد لقيام الثورة، فيجتمع مع قادة الشيعة في الكوفة ويطلعهم على خطته للحركة وتعجيل ميعاد الخروج. وعندها طبعا في عند هذه الفترة فوجئ زيد بن علي بسؤال غريب من أهل الكوفة، كما قلت لكم أن هناك يعني وميض جمر في الكوفة يحدث. قادة الشيعة هناك حيث قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فدعا لهما وترحم عليهما وقال: ما أدركت أحدا من أهلي، يعني من أهل بيته عليهم السلام، إلا ويترحم عليهما ويستغفر لهما. ثم قال: وإن كنا نحن أحق بالأمر منهما، إلا أنهما حكما بالكتاب والسنة وعدل فيهما حكما. طبعا هذا رأيه في قضية أما اجتماع المسلمين على اختيار أبي بكر وعمر اجتماع لا خلاف عليه البتة. عند أهل السنة والجماعة. فقال عندها قادة الشيعة: إذن فلما نقاتل هؤلاء إذن؟ فقال زيد: هؤلاء ليسوا كهؤلاء، إنما نقاتل الذين ظلموا الناس وظلموا أنفسهم، فإن تسمعوا يكون خيرا لي ولكم، وإن تأبوا ذلك فلست عليكم بوكيل. فعندها قام قادة الشيعة من أهل الكوفة وبقية أرجاء العراق من عنده وقالوا له: إن إمامنا هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر. وكان الباقر قد مات سنة 115 هجرية. فقال لهم زيد بن علي كلمته المشهورة: رفضتموني. ومن طبعا من هذا القول يتضح لنا أن التسمية جاءت فيما بعد على الشيعة باسم الرافضة، تسمى شيعة الكوفة على وجه التحديد الرافضة، فيما بعد في العصر العباسي عرفوا بالإثنى عشرية. أما باقي الشيعة الذين ظلوا مع زيد فتسموا بالزيدية، لأنهم يرون بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولا شك بأن هذا الضغط أدى يعني بزيد لأن يستعجل بالخروج، وحدد موعدا للخروج يوم الأربعاء كما هو واضح من خلال هذه الخريطة في واحد صفر في 122 للهجرة، ولكن هذه العجلة أدت لسهولة كشفها. سوف يسلط المخرج يعني على هذه الخريطة حينما خرج زيد بن علي ومن وافقه على مذهبه يوم الأربعاء في واحد صفر 122 هجرية، وأرسل بعض فرسانه ينادون في نواحي الكوفة بشعار الثورة، يعني كان ينادي بشعار النصرة: يا منصور يا منصور. ومع ذلك لم يجتمع لزيد عنده إلا 318 رجل. تصوروا الأربعين ألف اللي ذكرناها في أول الحلقة لم يجتمع لديه الآن في هذه استعداد لهذه المعركة إلا هذا العدد البسيط. ومع ذلك أصر زيد بن علي على مواصلة الثورة والخروج حتى كتب الله له الشهادة بعد بسالة أذهلت الخصوم. أما يحيى ابن زيد ابن علي ابن الحسين فقد كان مع أبيه حين خرج في خلافة هشام ابن عبد الملك، ثم بعد مقتل أبيه سار إلى أين؟ إلى خراسان، المعقل الآخر لوجود جذوة النار المجوسية هناك التي ستحرك حقيقة هذا التيار، تيار التشيع، واختفى بها إلى أن قبض عليه طبعا من قبل والي الدولة الأموية على خراسان نصر بن سيار، وهو صاحب بالمناسبة فكرة برنامجنا من خلال قصيدة المشهودة: أرى خلل الرماد وميض جمرا. ثم طبعا ذلك سيره بأمر الوليد إلى دمشق عاصمة الدولة الأموية، إلا أنه انقض عليه نصر بن سيار في الطريق بعد أن أوجس منه غدرا وتقاتل هناك، فقتل يحيى وذلك عام 125 هجرية. فكانت يعني البداية والنهاية في هذا الأمر يعني مأساة كبيرة جدا حدثت بين زيد بن علي ونهاية ابنه يحيى. هنا طبعا تجمعوا الفرس من جديد فأخذوا يحيكون مؤامرة، وظهر ناصر الأطروشي بخراسان واجتمع حوله الزيدية. ومما هو جدير يعني بالتنبيه عليه أن الإمام زيد بن علي رحمه الله تعالى، وهذا أمر غايب، لم يكن يرى حصر الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها، وهذا أمر غاية في الأهمية، ولم يكن خروجه على هشام كما سبق ذكرناه، يعني خروجه على هشام بن عبد الملك من أجل المطالبة بحق أهل البيت كما يزعم، إنما هذه أمور برزت نتيجة التأثيرات المجوسية حينما حاولت شق وتحويل التشيع من الجانب السياسي إلى الجانب العقدي، ثم بعد ذلك تغييب التشيع التغييب الكبير في العصر العباسي ودخوله في متاهات تختلف عن ما جاء به الإسلام في معتقد أهل السنة والجماعة. هذا وصل الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.